في إصحاح 20 ابتدى يحكي قصة التمرد والرفض من أول ما ربنا اختارهم من أرض مصر. مسك الرؤساء وقال مشكلتهم إن الرؤساء دول اشتغلوا من أجل الإيه؟ الذات، سلكوا في طريق الذات، فضاعوا وضيعوا الشعب. دلوقتي هيمسك مشكلة الشعب، وكانت خطية الشعب اللي أدت بيه إلى الهلاك خطية واحدة بس، اللي هي الإيه؟ تمرد، إن هما باستمرار رافضين ربنا، ما بيسمعوش الكلام. وكانت في السنة السابعة من الشهر الخامس في العاشر من الشهر، أن أناسا من شيوخ إسرائيل جاءوا ليسألوا الرب فجلسوا أمامي. نفس المنظر اللي اتكرر قبل كده. فكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، كلم شيوخ إسرائيل وقل لهم هكذا قال السيد الرب: هل أنتم آتون لتسألوني؟ حي أنا لا أسأل منكم، يقول السيد الرب. قفهم رجسات أبائهم وقل لهم هكذا قال السيد الرب: من أول أيام أبائكم وإنتم بتعملوا اللي بيعملوه أبائكم، كان تمرد شعب إسرائيل على الله أو باستمرار تمرد الإنسان على الله نتيجة أنه مش قادر يشوف ربنا كصديق لي أو كحبيب لي، لكن بيشوف ربنا كآمر وكناهي، بيتخيل ربنا أنه إله يصعب التعامل معاه. ساعات الإنسان بيحط كده في ذهنه أن ربنا ده إله يصعب التعامل معاه، بيأمر وينهي وبيطلب حاجات وصعوبات ومشاكل، إله يصعب ان الانسان يتعامل معاه فبيتمرد عليه. عارفين يمكن كنا في بره بنتكلم عن حاجة اسمها هوس الكمال. ايه هوس الكمال؟ ان الانسان بيصاب زي نوع مرض كده، يعني انه عايز يوصل للكمال وحطت قدامه إله يصعب التعامل معاه. ويمكن في حاجات في البيئة بتعلمنا الغلط ده. تفتكروا القصة بتاعة الطفل اللي طلع يكره ربنا نتيجة ان ابوه كان بيعامله غلط، كان ابوه يقول له تملي باستمرار ذاكر علشان ايه؟ تنجح. فذاكر الولد ونجح، جاب 85%. عم ابوه بصله كده قال لو كنت ذاكرت اكتر كنت جبت درجة أكبر. فالسنة اللي بعديها الولد ذاكر أكتر جاب 90%. أبوه ما قالوش كويس برافو عليك، قال له لو كنت ذاكرت أكتر كنت جبت 100%. فالولد ذاكر أكتر جاب 100% تالت سنة. فأبوه بصله كده وقال له مصلا أنا عارف المدرسين بتوعكوا بيدوكوا أي درجات. فنشأ جواه انه مهما هيعمل لا يمكن هيرضى ابوه، حتى لو وصل 100% لا يمكن هيرضى ابوه. طب وابوه ده بالنسبة له ايه؟ هو الله. ابوه ده هو اللي بيعتني بيه وبيأكله وبيرعاه وبيديله كلام واوامر ونصائح، هو ربنا. خلاص طلع ربنا ده كمان هو الاله يصعب باؤه. او على رأي واحد من الفلاسفة قال كده ربنا مات او الله مات. فقالوا له يعني ايه الله مات؟ قالوا انا موت ربنا في حياتي خلاص، مش حاجة اسمها ربنا. ليه؟ قال له مصدر ربنا ده طلع الصوت اللي تملي يقول لي ان هذا الذي تعمله ليس بما فيه الكفاية. يعني صليت مرتين ربنا يقول لك ايه؟ لا مش كفاية، تقدر تصلي 5 مرات. معرفش عملت ايه؟ لا ده مش كفاية. ربنا مش كده، ربنا مش كده خالص. لكن احنا ساعات بنخلق في ذهننا اله يصعب التعامل معاه. ده ربنا ده اله النعمة، اله المحبة. لم تكن معوذا، لم تكن انت محتاج الى عبوديتي، بل انا المحتاج الى ايه؟ ربوبيتك. هم بصوا ربنا بهذا المنظر ففضلوا متمردين عليه. في يوم اخترت اسرائيل، من اول يوم ما اخترت اسرائيل ورفعت يدي لنسل بيت يعقوب. رفعت ايدي يعني اديتهم ايه؟ عهد وقسم. وعرفتهم نفسي، يعني اعلنت لهم نفسي، مش سبتهم انا انسان، انا اله غامض بالنسبه لهم، في ارض مصر. ورفعت لهم يدي قائلا انا الرب الهك. في ذلك اليوم رفعت لهم يدي لاخرجهم من ارض مصر الى الارض التي تجسستها لهم، اللي انا اعدتها ليهم، ارض تفيض لبنا وعسلا، هي فخر كل الاراضي. يعني ربنا عايز يدي الانسان فخر كل عطيه. وقلت لهم اطرحوا كل انسان منكم ارجاس عينيه. ما تحطوش حاجه قدامكم، لان اللي بتحطوه قدام عينيكم ده مش هيجي حاجه جنب اللي انا معده ليكم. ولا تتنجسوا باصنام مصر، انا الرب الهكم. فتمردوا علي ولم يريدوا ان يسمعوا لي، ولم يطرح الانسان منهم ارجاس عينيه. لا، فضلوا حاطين اللي هم عايزين يحطوه قدام ايه؟ عينيهم، ومش عايزين يشوفوا اللي ربنا عايز يدهولهم. ولم يتركوا اصنام مصر. عشان كده لما بندرس في سفر الخروج وفي سفر العدد شفنا ان شعب اسرائيل خرج من ارض مصر صحيح، لكن مصر ما خرجتش ايه منهم. طلعوا برا ارض مصر، لكن ظلت مصر جواهم متعلقين بخطاياها وباصنامها وبالعجل بتاعها وبالشبت وبالكرات وبالبطيخ وبقدور اللحم وبالسمك. فضلت مصر جواهم حتى لما خرجوا منها، ما قدروش يشوفوا ارض الموعد اللي ربنا عايز يديها لهم، لانه كان قدام عينيهم حاجة هم حاطينها. ولم يتركوا اصنام مصر، فقلت اني اسكب رجلي عليهم لاتمم عليهم سخطي في وسط ارض مصر. لكن قلت بلاش، طول بالك عليهم. لما قال موسى اول مرة اتمردوا عليه، لما فرعون شدد الصخرة ربنا قال لموسى سيبني افنيهم واجعل منك امة ايه؟ جديدة. بعدين قال لا، موسى قال له لا، لكني صنعت لاجل اسمي لكي لا يتنجس امام عيون الامم الذين هم في وسطهم، الذين عرفتهم نفسي امام عيونهم باخراجهم من ارض مصر. فاخرجتهم من ارض مصر واتيت بهم الى البرية، دخلت بيهم في البرية. طب في البرية اديتهم ايه؟ واعطيتهم فرائدي وعرفتهم احكامي التي ان عملها انسان يحيا بها. اديتهم سر الحياة، اديتهم الوصايا بتاعتي والفرائد بتاعتي. واعطيتهم ايضا ثبوتي لتكون علامة بيني وبينهم، ليعلموا اني انا الرب مقدسهم. ربنا هنا بيتكلم عن عطيتين حلوين قوي اداهم للانسان. اول عطية اداها للانسان عطية الايه؟ الوصية. ان الوصية دي اداها له للحياة، ما هيش قيد ولا حد من حرية الانسان ولا تحكم في الانسان، لكن اداله الوصية للحياة. وربنا فرحان، فرحان انه اعطى الوصية لمصلحة الانسان. لكن الانسان فهم الوصية غلط، فهم عطية ربنا غلط. وتاني وصية ادها له الايه؟ ثبوت. الثبوت دي كانت رمز للايه؟ للراحة، والراحة بالتقديس. السبت ده مقدس، عشان كده الانسان يرتاح بالتقديس. انا الرب مقدسهم. كنت عايز اريحهم، كنت عايز اديهم حياة، كنت عايز افرحهم، لكن بسبب تمردهم وعدم طاعتهم وعدم فهمهم ليا ما قدروش العطية دهية. بالوصية الانسان يحيا، وبالسبت الانسان يتقدس. تتمرد علي بيت اسرائيل في البرية ولم يسلكوا في فرائدي، ورفضوا احكامي التي ان عملها انسان يحيا بها، ونجسوا ثبوتي كثيرا. رفضوا الوصية للحياة ونجسوا السبت اللي كان للتقديس. فقلت اني اسكب رجلي عليهم في البرية لإفنائهم. تاني مرة ربنا في البرية ألا أفنيهم بسبب عدم طاعتهم؟ لكن قال لا، طول بالك عليهم، لكني صنعت لأجل اسمي لكي لا يتنجس أمام عيون الأمم الذين أخرجتهم أمام عيونهم، ورفعت أيضا يدي لهم في البرية بأني لا آتي بهم إلى الأرض التي أعطيتهم إياها تفيض لبنا وعسلا، هي فخر كل الأراضي، لأنهم رفضوا أحكامي ولم يسلكوا في فرائدي، بل نجسوا ثبوتي لأن قلبهم ذاهب وراء أصنامهم. ولكن عيني أشفقت عليهم. حلو التعبير ده، عن إهلاكهم فلم أثنهم في البرية، طولت بالي عليهم في البرية. مدى رحمتك قد إيه يا رب، إنك لسه عمال تشفق على الإنسان، تديله فرصة واثنين وثلاثة. وقلت لأبنائهم في البرية، أدي المرحلة الثالثة، أول مرحلة كانت في مصر، ثاني مرحلة في البرية، المرحلة الثالثة الجيل الجديد اللي اتولد فين؟ في البرية. قلت لأبنائهم في البرية لا تسلكوا في فرائد آبائكم، ما تمشوش في طريق آبائكم، ولا تحفظوا أحكامهم، ولا تتنجسوا بأصنامهم، أنا الرب إلهكم، اسلكوا في فرائدي واحفظوا أحكامي واعملوا بها، قدسوا ثبوتي فتكون علامة بيني وبينكم لتعلموا أني أنا الرب إلهكم. حتى الأبناء، فتمرد الأبناء علي ولم يسلكوا في فرائدي، ولم يحفظوا أحكامي ليعملوها، التي إن عملها إنسان يحيا بها ونجس ثبوتي. فقلت إني أسكب رجزي عليهم لأتم سخطي عليهم في البرية، ثم كففت يدي وصنعت لأجل اسمي لكي لا يتنجس أمام عيون الأمم الذين أخرجتهم أمام عيونهم، ورفعت أيضا يدي لهم في البرية لأفرقهم في الأمم وأذريهم في الأراضي، لأنهم لم يصنعوا أحكامي بل رفضوا فرائدي ونجسوا ثبوتي، وكانت عيونهم وراء أصنامهم أصنام أبائهم. وأعطيتهم أيضا فرائد غير صالحة وأحكاما لا يحيون بها، ونجستهم بعطاياهم، إذ أجاذوا في النار كل فاتح رحم لأبيدهم حتى يعلموا إني أنا الرب. خذوا بالكم من الكلام، أن في حاجتين باستمرار كانوا بيخلوا الناس دول بيكملوا تمردهم ويستمروا الأبناء في تمرد الآباء. حاجتين، عدوين في الجسم، ربنا ذكرهم كذا مرة. والتاني عيونهم، القلب والعين، قلبهم وراء أصنامهم وعيونهم وراء أصنامهم. القلب والعين دول أخطر حاجتين في الإنسان. العين الحاجة اللي بيحطها الإنسان قدام عينه وبيشوفها وبيفضل ماشي وراها وعايز يوصلها، والقلب اللي منه مخارج الحياة اللي بتديله قدرة انه يمشي ورا اللي عينيه شايفاه. لو الاتنين دول اتضربوا، العين والقلب، في الإنسان، الإنسان بيتوه في الخطية بسببهم. لو الهدف اللي قدام عيني صنم، لو الهدف اللي قدام عيني غلط، القلب اللي منه مخارج العينين المخارج الحياة هيمشي ورا الهدف اللي غلط. لكن بيورينا هنا ربنا، سواء في البرية في جيلين في أرض مصر، أو هيتكلم دلوقتي حتى في دخولهم أرض الموعد كان التمرد معاهم. لأجل ذلك كلم بيت إسرائيل يا ابن آدم وقل لهم هكذا قال السيد الرب، في هذا أيضا جدف علي أباءكم إذ خانوني خيانة لما أتيت بهم إلى الأرض، حتى لما وصلت بهم إلى أرض الموعد التي رفعت لهم يدي لأعطيهم إياها، فرأوا كل تل عالي وكل شجرة غبياء، فذبحوا هناك ذبائحهم وقربوا هناك قرابينهم المغيظة، وقدموا هناك روائح سرورهم وسكبوا هناك سكائبهم. فقلت لهم ما هذه المرتفعة التي تأتون إليها؟ فدعا يا اسم مرتفع إلى هذا اليوم مكان العبد في الأصنام. لذلك قل بيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب، هل تنجستم بطريق أباءكم وذنيتم وراء أرجاسهم وبتقديم عطاياكم وإجازة أبناءكم في النار تتنجسون بكل أصنامكم إلى اليوم؟ فهل أسأل منكم يا بيت إسرائيل؟ أنتوا جايين تكلموني وعايزين تعرفوا برغم من التمرد ده وتاريخ التمرد اللي أنتوا عايشينه. حي أنا يقول السيد الرب لا أسأل منكم، والذي يخطر ببالكم لن يكون. استقولون نكون كالأمم كقبائل الأرض فنعبد الخشب والحجر. حي أنا يقول السيد الرب إني بيد قوية وبذراع ممدودة وبسخط مسكوب أملك عليكم. يعني حتى التمرد وصل للحظة مش بس في أرض الميعاد لما دخلهم، ده كمان في اللحظة اللي هم مسبيين فيها تحت التأديب وحسقيال معاهم، بردك ما زالوا متمردين مش عايزين يتوبوا، لكن ربنا مطول باله. عشان كده يقول في عبارة لطيفة قوي في القداس الإلهي ان احنا لما سقطنا من فردوس النعيم بغواية الحية يقول له لم تتركنا عنك الى الانقضاء، بل تعهدتنا بانبيائك الايه قديسين، وفي اخر الايام ظهرت لنا. ان حتى واحنا في حالة الخطية ربنا ما رفضناش الى الانقضاء، بل فضل باعت انبياء قديسين ينبهونا ويرشدونا ويلينوا قلوبنا ويصحونا، لحد ما هو في اخر الايام ظهرت ايه لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الايه الموت بابنك الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح. فربنا قال لهم انتوا جايين تسألوا عشان تعرفوا، لكن لسه التمرد موجود جواكم، انتوا بتكملوا طريق ابائكم، لكن اخرجكم من بين الشعوب واجمعكم من الاراضي التي تفرقتم اليها. ربنا بيقسو وفي نفس اللحظة بيدي امل ورجاء. صحيح انتوا هتتفرقوا، لكن هرجعكم مرة تانية وهجمعكم مرة تانية بيد قوية وبذراع ممدودة وبسخط مسكوب، واتي بكم الى برية الشعوب واحاكمكم هناك وجها لوجه، كما حاكمت اباءكم في برية ارض مصر كذلك احاكمكم يقول السيد الرب. بعدين اية لطيفة قوي حط تحتيها خط، وامركم تحت العصا وادخلكم في رباط العهد. ايه الاية دي بقى؟ امركم، حمرر واحد واحد تحت الايه العصايا، وادخلكم في رباط العهد. هي العصا دي رمز الصليب، قد يكون الصليب تأديب للانسان، لكن هدخلكم الى رباط العهد، هيحقق الهدف بتاعه. كانت من عادة، عارفين عادة الرعاة بتوع فلسطين عندهم شوية عادات لطيفة قوي، اما نبقى نتكلم شوية عن الراعي نبقى نقولها، لكن ناخد منهم حاجة. كان زمان مش كل راعي ليه حظيرة واحدة، لا ده بتبقى فيه حظائر مجمعة كده، كل الرعاة بيجيبوا الخرفان بتاعتها ويجمعوها في حظيرة واحدة، وفي بواب للحظيرة دي. كان كل راعي يعرف خرافه ازاي او يطلع القطيع بتاعه ازاي. في عملية التطليع وعملية الدخول كان ليهم نظام معين، عشان يطلع الخراف القطيع بتاعه كان ليه نغمة معينة يعملها، خرافي تسمع ايه صوتي، هو مدربها على صوت معين بالمزمار بتاعه فيطلع القطيع بتاع الراعي ده، هو عارف صوته يمشي وراه. طب يجي يدخله ازاي؟ وهو بيدخله يعده، فاكرين المثل بتاع الخروف الضال؟ انسان كان له ايه 100 خروف، عرف منين ان في خروف ضاع؟ لما بيجي يعدهم بيعدهم ازاي؟ يقف على باب الحظيرة ويحط العصاية بتاعته ويعدي واحد واحد، يمرر كل خروف تحت الايه العصاية، وهو بيعد اكتشف ان في واحد ضايع فيطلع يجيبه. فكلمة امركم تحت العصا دي مش علامة بس على الضرب والتأديب، لكن ده علامة على العناية، ان ربنا هيدخل من تحت العصاية. مش هتقدر تخش الى الحظيرة الا من خلال الصليب. امركم تحت العصا وادخلكم في رباط العهد. لو الانسان عدى من تحت العصاية يتربط، ما يقدرش بقى، يبقى مش عايز يسيب المسيح. عارفين زي عروس النشيد لما لقت حبيبها قالت ايه؟ امسكته هو ايه ولم ارخيه، اتربطت برباط العهد. واعدل منكم المتمردين والعصا والعصاة علي، واخرجهم من ارض غربتهم ولا يدخلون ارض اسرائيل، فتعلمون اني انا الرب. لا امركم يعني اعديكم ومركم. حاضر. ايوه. اما انتم يا بيت اسرائيل فهكذا قال السيد الرب، اذهبوا اعبدوا كل انسان اصنامه، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، وبعد ان لم تسمعوا لي فلا تنجسوا اسمي القدوس. كل واحد يعمل اللي هو عايزه، بس ما يجيش يتلزق فيا، محدش يجي لي الا اللي عايزني فعلا. فلا تنجسوا اسمي القدوس بعد بعطاياكم واصنامكم، لانه في جبل قدسي في جبل اسرائيل العالي يقول السيد الرب، هناك يعبدني كل بيت اسرائيل كلهم في الارض، هناك ارضى عنهم. بعدين ابتدى يتكلم عن عهد مسياني، عهد الرضا. وهناك اطلب تقدماتكم، اطلب منكم واقبل التقدمه بتاعتكم، وبكرات اذاكم مع جميع مقدساتكم، برائحه سروركم ارضى عنكم حين اخرجكم من بين الشعوب واجمعكم من الاراضي التي تفرقتم فيها، واتقدس فيكم امام عيون الامم، فتعلمون اني انا الرب حين اتي بكم الى ارض اسرائيل، الى الارض التي رفعت يدي لاعطي اباءكم اياها. هناك تذكرون طرقكم وكل اعمالكم التي تنجستم بها، وتمقتون انفسكم لجميع الشرور التي فعلتم. هنا الانسان يصل الى التوبة الحقيقية، وفي عودة هذا الشعب من السبي او من التأديب رمز لعودة الانسان للخلاص مرة تانية. فتعلمون اني انا الرب اذ فعلت بكم من اجل اسمي لا كطرقكم الشريرة ولا كاعمالكم الفاسدة يا بيت اسرائيل، يقول السيد الرب. إننا ما بعملكوش زي طرقكم أو بأدبكم عشان أنا متضايق منكم وبنتقم منكم، لكن أنا بأدبكم من أجل أن أنا أوصلكم إلى حالة أفضل، إلى وضع أحسن. وكان إلي كلام الرب قائلا، يا ابن آدم اجعل وجهك نحو التيمن وتكلم نحو الجنوب وتنبأ على وعر الحقل في الجنوب، وقل لوعر الجنوب اسمع كلام الرب، هكذا قال السيد الرب، أنا أضرم فيك نارا فتأكل كل شجرة خضراء فيك وكل شجرة يابسة، لا يطفأ لهيبها المحتهب، وتحرق بها كل الوجوه من الجنوب إلى الشمال، فيرى كل بشر إني أنا الرب أضرمتها ولا تطفئ. فقلت، آه يا سيد الرب، ها هم يقولون أما يمثل هو أمثالا. الحقيقة أنا كنت بقرأ في اللحظة اللي كنت بقرأ فيها الآيات دهيت، وقع بره في ايدي كتاب بيتكلم عن اسمه كده نيتشر اوت اوف كنترول، يعني لما الطبيعه تبقى بره الانضباط. الكتاب ده بيتكلم عن ان في حوادث في العالم دلوقتي بتورينا علامات معينه. في مثلا زلزال حصل في كاليفورنيا وعمل اضطراب عظيم جدا في المنطقه هناك. في حرائق كل يوم والتاني في استراليا وفي الاسبانيا بتحرق بالاف الهكتارات. احنا يمكن عندنا في مصر ما فيش حاجات كده، يعني ما كان عندنا مثلا الزلزال اللي حصل من سنة ولا من سنتين ده كده حاجة خفيفة، لكن في حاجات بتحصل في العالم حوالينا مرعبة جدا. في اوبئة، في امراض معينة، في مجاعات، في حروب في حتة معينة، منظر رهيب جدا. فالكتاب ده بيقول ايه؟ ايه الاحداث اللي ورا بعض اللي عماله مثلا برضك في نهر المسيسيبي في امريكا عمل فيضان بيقول غرق بلد باكمالها، بالرغم ان البلد دي كانوا ابتدوا يعملوا لها اسوار عاليه جدا عشان النهر ما يغرقهاش، لكن بالرغم من السور العالي اللي عملها النهر طلع من فوق وغرق البلد. فايه معنى ان الطبيعه دلوقتي بقى فيها كوارث بتحصل كده؟ فبيتسأل الكتاب في الاخر ويقول سؤال: هل يريد الله ان يقول شيئا من خلال هذه الكوارث اللي بتحصل في العالم؟ ربنا عايز يقول حاجه؟ وهنا بيتكلم هنا لما هحرق كل شجره غبياء ولما هعمل وبتاع، ربنا عايز يقول حاجه؟ اكيد بيقول ان في انذارات دي انا باعتها ومش هتقدروا تعملوا قدامها حاجه. يعني بكل التكنولوجيا ومعامل الزلزال والبيوت اللي بيبنوها والعمارات اللي بياخدوا حذرهم عشان يبنوها لما يجي زلزال مهما كانت قوته، لكن ما قدروش يقفوا قدام اللي بيعمله ربنا. في ربنا عايز يقول للانسان في حاجات انا بديها لك، ومهما ان انت خدت حذرك قدامها واستعدادك ليها مش هتقدر تمنعها. ان ربنا عايز يقول حاجة من خلال الكوارث اللي بتحصل في العالم، عايز يقول للانسان انا موجود وانا قادر وان في نهاية، ولازم توصل الرسالة دي للاخر. قال له قول الرسالة لأورشليم بعد ما كنت وقلت التاريخ كله وكل المعاملات اللي حصلت بينهم.